السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب في أبواب فقه الأسرة وما يتعلق بها إلى باب العدد. والعدة تكون للمرأة التي فارقها زوجها ونحوها، وسيأتي إن شاء الله. استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العدد.
العدد جمع عدة، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بأول مسألة، وهي حكم العدة. ما حكمها؟ قال:
تلزم العدة.
إذن العدد التي ستذكر في هذا الباب حكمها التكليفي، الوجوب ولا الاستحباب ولا إيش؟ الوجوب. فالعدة لازمة. نعم. لمن؟ على من تلزم العدة؟ تلزم بأحد ثلاثة أسباب ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. السبب الأول قال:
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها خلا بها.
نعم، هذا هو السبب الأول، هو خلوة الزوج بزوجته. إذن السبب الأول خلوة الزوج بإيش؟ بزوجته. وعلم منه أن المرأة التي لم يخلو زوجها بها وإنما عقد عليها عقد نكاح فقط، أنها لا عدة عليها. واضح؟ فاشترطنا هنا في هذا السبب الأول شرطين: الشرط الأول الزوجية، والشرط الثاني وجود الخلوة. فالخلوة وحدها تكون سببا ولا لابد مع الزوجية؟ مع الزوجية. فلو خلا رجل بامرأة أجنبية يظنها أخته خلا بها، ولا يظنها زوجته وخلا بها، هل عليها عدة بعد انقضاء هذه الخلوة؟ لا. واضح؟ إذن لابد من الزوجية مع الخلوة، هذا هو السبب الأول. نعم. فهنا العلة تجب بعلتين، طيب، وهي الخلوة مع الزوجية. لكن هذه الخلوة التي توجب العدة يشترط لها أربعة شروط. الشرط الأول:
خلا بها مطاوعة.
هذا هو الشرط الأول، أن تكون المرأة مطاوعة في الخلوة، فلو أكرهها على الخلوة فإنها لا عدة. الثاني:
مع علمه بها.
فلو كان الرجل بعد عقد النكاح رجل كفيف مثلا لا يبصر، جالس في المجلس بعد عقد النكاح، وجاءت زوجته وجلست في المجلس 10 دقائق ربع ساعة وكان وحدهما ثم خرجت وهو لا يعلم بها، فهل تجب العدة؟ الجواب لا تجب. الشرط الثالث:
وقدرته على وطئها.
هذا هو الشرط الثالث، أن يكون قادرا على وطئها. وهذا الشرط لم يذكره بهذه الصيغة وبهذا اللفظ، لم يذكره الإقناع ولا المنتهى. وعبارة المصنف فيها شيء من الإشكال إذا حملنا القدرة على ظاهرها، تمام؟ لأنه سيأتي معنا في العبارة اللي بعدها. قال: ولو مع ما يمنعه حسا أو شرعا. طيب كيف قادر وهناك مانع حسي وشرعي؟ ولعله والعلم عند الله تعالى عبر بالقدرة على الوطء، وأراد بها أن يكون ذلك الشخص الذي خلا بها ممن يمكن أن يطأ مثله، وهو ابن عشر. وعبر بعضهم كالمنتهى وغيره، عبروا بقولهم: من يولد لمثله. قالوا: من يولد لمثله، ولم يقولوا: من يطأ مثله. طيب، هذا الشرط. إذن الشرط الثالث كون الزوج الذي خلى بالمرأة ممن يولد لمثله أو ممن يطأ مثله، ولعله هو مراد المصنف بقوله وقدرته على وطئها، وليس المراد بالقدرة القدرة بالفعل لقوله، وهو الأمر الرابع. قال:
أو وطئها.
ما في عندك ولو مع ما يمنعه؟ أيوة، اقرأها.
ولو مع ما يمنعه
ولو مع وجود مانع. إذن انتفاء المانع من الوطء، يعني خلا بها مع وجود مانع يمنع من الوطء، فهذه الخلوة يمتنع فيها الوطء، هل انتفاء هذا المانع شرط لثبوت العدة بالخلوة ولا ما هو شرط؟ ها؟ لا، ليس شرطا. قال يجب العدة ولو مع المانع، والمانع ذكر المصنف فيه مسألتين. المسألة الأولى جهة المانع، أحد جهتين أو ثلاث جهات، إيش هي؟ قال
ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحديهما،
منهما أو من أحدهما، إما أن يكون المانع فيهما، كما لو كانت الزوجة رتقاء والزوج مجبوب، أو يكون المانع في أحدهما ككون المرأة رتقاء، أو يكون المانع في يعني أحدهما إما الزوج أو الزوجة ككون الزوج مجبوبا، فهذا المانع الموجود لا يؤثر ولا يشترط انتفاؤه لوجوب إيش؟ لوجوب العدة، واضح هذا؟ نعم. فلو خلا مجبوب برتقاء بعد العقد يجب عليها أن تعتد ولا لا؟ الجواب نعم، يجب عليها أن تعتد، هذا جهة المانع. أما نوعه فهو نوعان، قال
حسا أو شرعا.
المانع إما مانع حسي كالذي ذكرناه وهو الرتق والجب مثلا، وقد يكون المانع شرعيا ككونهما محرمين، رجل عقد على امرأة خلاص وبعد العقد قال ايش اخذها نروح عمرة ماشي، خلا بها وهما محرمين، هذا فيه مانع من الوطء صح ولا لا؟ المانع حسي ولا شرعي؟
شرعي.
المانع شرعي. طيب خلا بها تثبت العدة ولا ما تثبت؟ تثبت العدة، لأن انتفاء المانع ليس شرطا. هذا هو الكلام عن السبب الأول من أسباب العدة وهو خلوة الزوج. السبب الثاني من أسباب العدة هو الوطء، قال المصنف
أو وطئها.
فالوطء موجب للعدة، هذا السبب الثاني وهو إيش؟ الوطء. والوطء لا نقول في أسباب العدة، لا نقول إن سبب العدة هو وطء الزوج، بل كل وطء يحصل فهو موجب للعدة. وصور ذلك الوطء الحلال المحض، والوطء الحرام المحض، ووطء إيش؟ الشبهة، فكلها موجبة للعدة، واضح؟ طيب فلو نسأل الله العافية امرأة زنت فيجب عليها أن تعتد بوطء إيش؟ الزنا، ولا يجوز أن تتزوج ما دامت في العدة، كذلك المرأة إذا وطئت بشبهة، هذا هو السبب الثاني وهو الوطء مطلقا. السبب الثالث
أو مات عنها.
الموت مقيد وهو موت الزوج، فلا تجب عدة المرأة بموت غير زوجها، يعني لو وطئت مثلا بشبهة ثم مات هذا الواطئ بشبهة هل عليها عدة وفاة؟ لا. إذن وفاة الزوج السبب الثالث من أسباب العدة هو وفاة الزوج، ولو لم يدخل بها ولا لا؟ ولو لم يخلو بها. إذن وفاة الزوج موجبة للعدة خلا أو لم يخلو، هذه المسألة الثانية في الباب وهي أسباب العدة. المسألة الثالثة في الباب ما حكم العدة في النكاح غير الصحيح؟ نحن قلنا في أول الباب قال المصنف رحمه الله تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا، والزوج هنا يطلق في الأصل على الزواج إيش؟ الصحيح. طيب إذا كان الزواج فاسدا أو كان الزواج باطلا فهل فيه عدة؟ نقول على صورتين، الزواج غير الصحيح إما فاسد أو باطل، ما الفرق بينهما؟ الفاسد فيه خلاف والباطل لا خلاف في عدم صحته. ما الحكم؟ بدأ بالقسم الأول وهو الفاسد، قال
حتى في نكاح فاسد فيه خلاف.
إذن تجب العدة للمرأة حتى في النكاح الفاسد الذي فيه خلاف كالنكاح بغير ولي ونحو ذلك، واضح؟ نعم. على قوله تلزم العدة كل امرأة حتى فارقت زوجا حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني
وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
وإن كان باطلا وفاقا، الثاني هو النكاح الباطل الذي أجمع العلماء على عدم صحته، وهذا هل تعتد فيه المرأة؟ قال المصنف إيش؟ لم تعتد، صح ولا إيش قال؟
لم تعتد للوفاة.
لماذا خصه بالوفاة؟ طيب ما تعتد من غير الوفاء تفضل. أحسنت، لإخراج الوطء، لأن النكاح الفاسد إذا وطئت فيه تعتد من الوطء ولا ما تعتد؟ تعتد من الوطء، لكنها لا تعتد إيش؟ لا تعتد للوفاة. واضح؟ امرأة تزوجها رجل وهي في العدة، هذا نكاح باطل بالإجماع، خلاص، وعقد عليها لكنه لم يدخل، وستأتي هذه المسألة، ولكنه لم يدخل بها، خلاص، ومات بعد عقد النكاح، تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد عدة وفاة، نكاح باطل بالإجماع، لا تعتد الشيخ عبد الصمد، لأنه نكاح باطل بالإجماع، لكن لو كان نكاحا فاسدا مختلفا فيه تعتد. جيد. طيب لو أنه دخل بها، هذا في النكاح الفاسد أو في النكاح الباطل، تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد، لأننا قلنا إن الوطء موجب للعدة مطلقا. نعم نعم. المسألة التي بعدها الرابعة في الباب، وهي مسألة الفرقة التي لا عدة فيها، متى تكون الفرقة ليست موجبة للعدة؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربع مسائل. المسألة الأولى،
ومن فرقها حيا قبل وطء وخلوة،
إذا تزوجها الرجل وفارقها حيا قبل الوطء وقبل الخلوة فلا عدة. لماذا قيده بقوله حيا؟ ليخرج العدة الوفاة، فإن من فارقها بالوفاة اعتدت ولو لم يخلو بها. السبب الثاني أو الفرقة الثانية التي ليس فيها عدة،
أو بعدهما، وهو ممن لا يولد لمثله.
نعم، الثاني من صور الفرقة التي لا عدة فيها، إذا فارقت زوجا دون العشر، وهو الذي لا يولد لمثله. امرأة تزوجت يعني صبيا عمره 7 سنوات 8 سنوات، ثم إيش؟ خلا بها، طيب، ثم فارقها، أو بعد الدخول، حتى حتى لو بعد الوط وفارقها، هل عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ قالوا لا عدة عليها، لأنه ممن لا يولد لمثله. هذا معنى قوله بعدهما، اللي هو إيش؟ الدخول والخلوة، أو أحدهما، يعني الدخول وحده أو الخلوة وحدها، وهو ممن لا يولد لمثله. وهذا اللي ذكرناه في أول الباب، أن قوله وقدرته على وطئها لعله يراد به الذي يولد لمثله، والله أعلم. طيب، الثالث من صور الفرقة التي لا عدة فيها،
أو تحملت ماء الزوج،
أو تحملت المرأة ماء الزوج بلا خلوة ولا وطئ. كيف صورة هذا؟ يحصل أن ينتقل ماء الرجل إلى رحم هذه المرأة، يعني سواء حتى لو كان إيش بالطرق الطبية مثلا، فإنها إذا تحملت بمائه لا يوجد لا وطء ولا خلوة ولا وفاة زوج، فنوجب عليها. المؤلف يرى أن هذا ليس من أسباب العدة، والمسألة فيها خلاف قوي في المذهب، أن تحمل المرأة بماء الزوج هل هو موجب للعدة أو لا موجب أو غير موجب، ذكر فيها عثمان النجدي أو الخلوة نسيت، ذكر أربعة أقوال في أقوال المتأخرين. نعم. الرابع من الفرق التي لا عدة فيها،
أو قبلها أو لمس أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
إذا لمسها أو قبلها بدون خلوة، فإن لمسها بشهوة أو تقبيلها بشهوة لا يوجب العدة ما لم يكن خلوة، ما لم توجد خلوة. هذا بالنسبة للفصل الأول في هذا الباب. انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى فصل آخر ذكر فيه أنواع المعتدات. قال رحمه الله:
فصل، والمعتدات ست.
والمعتدات ست، وبعضهم يقول أربعة، لأن الخامس والسادس هي في الحقيقة لا تخرج عن الأنواع الأربعة الأولى، إلا أنه يضاف إليها إيش؟ التربص، امرأة المفقود، ومن يعني ارتفع حيضها. فعدة المرأة إما أن تكون عدتها بوضع الحمل، وإما أن تكون عدتها بثلاث حيضات، وإما أن تكون عدتها 3 أشهر، وإما أن تكون عدتها 4 أشهر و10 أيام. والترتيب الأصح أن نقول إما أن تكون العدة بوضع الحمل، أو 4 أشهر و10 أيام، أو 3 قروء يعني حيض، أو 3 أشهر، هذه الأربعة. الخامس مسألة امرأة المفقود، هي في الأخير لابد أن ترجع إلى هذه المذكورات، لكن يزاد عليها مدة للتربص تمام. وكذلك من ارتفع حيضها ولم تدري سببه كما سيأتي. فنبدأ أولا بالمعتدة الأولى وهي من
الحامل وعدتها من موت وغيره.
نعم. إذن أول صنف من أصناف المعتدات الحامل. الحامل ما عدة الحامل؟ فيها مسألتان. المسألة الأولى أو عندنا في هذه في الكلام عن الحامل أربع مسائل. المسألة الأولى بما تنقضي عدتها. نعم. المسألة الثانية نعم. المسألة الأولى أنواع عدتها. المسألة الثانية ما تنقضي به العدة. المسألة الثالثة الكلام عن مدة الحمل. الرابعة الكلام عن حكم إلقاء النطفة. أول مسألة عدة الحامل ما مدتها؟ قال
إلى وضع كل الحمل.
نعم. عدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. إذن الحامل عدتها في جميع الصور واحدة، سواء كانت عدة وفاة أو عدة فرقة في الحياة، وسواء في ذلك فرقة الحياة إن كانت نسأل الله العافية بزنا أو بوطء شبهة أو بنكاح صحيح، فإن كل هذه الصور عدتها إيش؟ بوضع الحمل. عدتها بوضع الحمل. وقال المصنف إلى وضع إيش؟ كل الحمل. لماذا قال كل الحمل؟ إذا كان عندنا أكثر من ولد، كذلك إذا خرج جزء منه فإن الحمل قد يخرج جزء ويبقى يعني ساعة ولا شيء في خروج البقية، فإنها لا تنقضي عدتها حتى يخرج الحمل كله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بماذا تنقضي العدة؟ ما هو الحمل الذي إذا وضعته انقضت به عدتها؟ هو ما جمع شرطين. الشرط الأول
بما تصير به أمة أم ولد.
الشرط الأول أن يكون هذا الحمل مما تصير به الأمة أم ولد. خلاص المؤلف يفترض أنك تعرف وأنه قد مر بك ما هو الذي تصير به الأمة إيش؟ أم ولد، فما يحتاج أن يعيد لك هذا. وهذا يذكرنا بأمر، وهو أن دراسة طالب العلم، بعض الناس يقول لك أخوي لا تدرس أحكام، إيش دخلنا في باب أحكام أمهات الأولاد؟ طيب يجي اللي ما يعرف حكم أم الولد يقرأ هذه العبارة، وهذه العبارة ليست في أم الولد بل هي في عدة الحامل، يأتي يقرأ العبارة ما يفهمها لأنه لا يعرف ما هي أم الولد ولا يعرف ما هو الذي تصير به الأمة أم ولد. فما هو الذي تصير به الأمة أم ولد يا مشايخ؟ نعم، هو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا. نعم. طيب الشرط الأول أن تضع ما تصير به أمة أم ولد وهو ما تبين فيه خلق الإنسان. جيد. الشرط الثاني في من تضعه أن يكون هذا الحمل الذي وضعته لاحقا بزوجها. أن يكون هذا الحمل إيش؟ لاحقا بزوجها. ولذا قال
فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به.
إذن هذا هو الشرط الثاني الذي يحصل به انقضاء العدة، وهو أن يكون هذا الولد الذي وضعته هذه الحامل لاحقا بالزوج. فما مثال ذلك؟ المسألة الأولى التي ذكرها المصنف أن لا يلحقه الولد لصغره، تزوجت صغيرا عمره 7 سنوات فمات، عليها عدة وفاة ولا لا؟ ها كيف ما عليها؟ عليها عدة وفاة. طيب عليها عدة وفاة، بعد ما مات هذا تمام وضعت حملا، خلاص هل تنقضي به عدة الوفاة؟ بعد شهرين مثلا من وفاته وضعت الحمل، هل تنقضي عدتها بذلك الحمل؟ نقول لا، لأن هذا الحمل لا يلحقه، هذا ما يمكن يولد لمثله ابن 7. واضح هذا؟ نعم. الثاني مثال آخر لصغره، هذا الأول. الثاني لكونه ممسوحا، يعني كونه ليس له ذكر يستطيع أن يطأ به. الثالث لكونه ولد لدون 6 أشهر منذ نكحها. هذه المرأة تزوجت الرجل في 1 محرم، خلاص، ثم بعد ذلك وضعت الحمل، يعني طلقها مثلا أو فارقها بموت في صفر. طيب في ربيع جابت ولد، ما رأيكم تنقضي به عدتها من الفرقة؟ لا تنقضي به عدتها من الفرقة، لأن هذا الولد إيش ليس ولدا له. ويتصور ذلك فيما لو كان مثلا وطء شبهة، مثلا فوطئها وطء شبهة، عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ عليها عدة صح ولا لا؟ بعد وطء الشبهة بشهر شهرين أتت بولد، انقضت عدتها من وطء الشبهة؟ لا، لأن هذا الولد يلحق به ولا ما يلحق؟ لا يلحق، لأنه لا يمكن أن يكون منه. ونحن قلنا إن ستة أشهر هي أقل مدة الحمل، وهو الذي سيذكره المصنف الآن. قال يبين مدة الحمل، ذكر أكثرها وأقلها وغالبها. أكثرها
وأكثر مدة الحمل 4 سنين.
هذه هذا أكثر مدة الحمل 4 سنين. أربع سنين هذا هو أكثر مدة الحمل. ما ثمرة ذلك؟ لو أن امرأة فارقها زوجها ثم أتت بعد فراقه، بعد أن بانت منه 5 سنوات، أتت بولد، الولد ولده أو لا؟ ليس ولدا له، واضح؟ طيب أقل مدة الحمل؟
وأقلها 6 أشهر.
أقلها 6 أشهر، ويتفرع عليها المسألة التي ذكرناها قبل قليل. لو أن المرأة ولدت ولدا بعد وطء الشبهة ب4 أشهر وعاش، هل هذا ولد الواطئ؟ الجواب لا، ليس ولده. لماذا؟ لأن أقل مدة الحمل إيش؟ 6 أشهر. غالب مدة الحمل؟
وغالبها 9 أشهر.
غالبها 9 أشهر، ويترتب عليها مسألة ستأتي معنا في من ارتفع حيضها، أنها تتربص 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، ويأتي إن شاء الله ذكرها. آخر مسألة فيما يتعلق بالحامل، حكم إلقاء الجنين الذي في بطن الحامل، هل يجوز ولا ما يجوز؟ نعم.
ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح.
قال المصنف رحمه الله يجوز بشرطين. الشرط الأول اللي هو إلقاء ما في البطن أو في الرحم بشرطين. الشرط الأول أن يكون قبل 40. قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما، أما بعد 40 فلا يجوز. الشرط الثاني أن يكون ذلك بإيش؟ بدواء مباح لا بدواء محرم. هذا ما يتعلق بالأولى من المعتدات. الثانية من المعتدات قال
الثانية
فصل قال ولا ما في؟
ما ذكر النسخ
في بعض النسخ. طيب لا بأس. الثانية
الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده.
هذا الثانية وهي التي تعتد 4 أشهر و10 أيام. من هي؟ هي التي توفي عنها زوجها من غير حمل. طيب لو توفي عنها وهي حامل فعدتها سبقت بوضع كل الحمل. نعم. ولا فرق في عدة المتوفى عنها زوجها بين المدخول بها أو غيرها، بين المخلو بها أو غيره، ولهذا قال قبل الدخول أو إيش؟ أو بعده. وفيها مسائل. المسألة الأولى مدتها، مدة عدة الوفاة، ما مدتها عندنا للحرة وعندنا للأمة؟ للحرة 1،
للحرة 4 أشهر و10،
للحرة 4 أشهر و10 أيام، للأمة
وللأمة نصفها،
كم يصير نصفها؟ 2 شهر و5 أيام. المسألة الثانية في العدة المتوفى عنها زوجها، من وجد فيها سبب عدة الطلاق وسبب عدة الوفاة؟ ما صور ذلك؟ سيذكر الصور. الصورة الأولى
فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق،
رجل طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول، هذه طلقة رجعية ولا ما هي رجعية؟ طلقة رجعية. طيب لما طلقها الطلقة الرجعية بدأت تعتد، خلاص بحسب عدتها، عاد قد تكون عدتها مثلا، قد تكون عدتها بالأشهر، جيد 3 أشهر، وشغلت العداد تحسب التقويم 3 أشهر، مشت شهر شهرين شهرين وعشرين يوم، ثم إيش صار؟ مات مطلقها. مطلقها هذا زوج لها ولا ما هو زوج لها؟ زوج، لأننا قلنا إن الرجعية زوجة، خلاص. فلما مات هذا الرجل كم يبقى لها من العدة؟ مر عندنا 2 شهر و10 أيام، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، كم يبقى لها؟ 2 شهر ولا تصفر العداد؟ قال المؤلف تصفر العداد، ولهذا قال
سقطت،
سقطت اللي اعتدته للرجعة، اللي اعتدته للطلاق، تمام، مأجورة إن شاء الله، لكن لا يحتسب لها من عدة الوفاة، لأنه كان قبل وفاته، كيف تحتسبه؟ فماذا نعمل؟ قال سقطت عدة الطلاق وابتدأت
عدة وفاة منذ مات.
تبدأ عدة الوفاة منذ مات طبعا لا منذ طلقها، وإنما حكمنا بذلك لأن الرجعية زوجة، واضح؟ طيب المسألة الثانية، إذا كانت في عدة بينونة، الرجل طلقها طلقة واحدة بعوض أو طلقها ثلاثا خلاص، وبدأت تعتد، ونفس القضية شهر شهرين شهرين وعشرة أيام ثم مات، فما الحكم؟ هل تصفر العداد ولا لا؟ قال لها حالتين، الحالة الأولى أن يكون ذلك حال صحته، الحالة الثانية أن يكون ذلك حال مرضه المخوف. إيش مشكلة مرضه المخوف؟ أن من طلق في مرضه المخوف هذا متهم بقصد حرمانها من الميراث، هذا سيأتي حكمه. لكن المسألة الأولى الرجل غير متهم في حال الصحة، أبانها طلقها ثلاثا مثلا واعتدت شهرين وعشرة أيام ثم مات، باقي عليها كم؟ قال المصنف
وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل،
لم تنتقل إلى عدة الوفاة، بل تكمل ما عليها من عدة الطلاق، واضح؟ هذا يصير باقي عليها عشرين يوم إذا كانت مثلا من غير ذوات الحيض اللي عليها ثلاثة أشهر. نعم لم تنتقل، نعم طلقها طلقة وتوفي بعد خروجها من العدة، خلاص هذه ليست زوجة، انتهت عدتها وتروح تتزوج. نعم إلا إذا كانت في الصورة اللي تأتي الآن اللي هي إيش؟ إذا كان في مرض موته المخوف، وهي الصورة الثانية. ما حكم من أبانها في مرض موته؟ قال عندنا أصل واستثناء. الأصل
وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق.
نعم هذا هو الأصل، الأصل أن من طلقت في مرض موته فإنها هذا الرجل متهم بقصد حرمانها من الميراث، ممكن ترث منه ولا لا؟ ممكن ترث، فبقيت لها أحكام الزوجية من هذا الوجه ولا ما بقي لها أحكام الزوجية؟ بقي. ولهذا قال إذا أبانها في مرض موته المخوف، افرض أنه اعتدت شهرين الرجل على فراش الموت ومد له حتى مضى شهران وعشرة أيام خلاص ثم مات، إيش تقولون في هذه المرأة؟ ماذا تصنع؟ قال تعتد إيش؟ الأطول. طبعا في صورتنا هذه الأطول ما هو؟ عدة الوفاة، لأنه هنا شهرين وعشرة أيام يبقى لها عشرين يوم وتخلص العدة، نقول لا منذ مات تعتدين أربعة أشهر وإيش وعشرة أيام، هذا واضح. طيب لو فرضنا أن هذه المرأة من ذوات الأقراء، وذوات الأقراء ممكن تنقضي عدتهن في ستة شهور صح ولا لا؟ فيصير هي راح عليها ممكن في سبعة شهور، راح عليها شهرين وباقي لها حيضة لكن طهرها طويل، والطهر بين الحيضتين أكثره كم؟ لا حد لأكثره صح ولا لا؟ فجلست مدة طويلة حتى انقضت الأربعة أشهر والعشرة أيام والحيضة الثالثة ما جاءتها إلى الآن، انقضت العدة ولا تنتظر؟ ها تنتظر الأطول من الأجلين، ولهذا قال اعتدت الأطول من عدة وفاة اللي هي أربعة شهور وعشر أيام وعدة طلاق وهي ثلاثة قروء. نعم هناك استثناء، ما هو؟ ذكر المصنف أربع استثناءات أو ثلاث استثناءات. الأول
ما لم تكن أمة،
ما لم تكن أمة، فإن كانت أمة فإنها لا تعتد الأطول بل تعتد عدة البينونة فقط، والأمة لا ترث ليتهم بقصد حرمانها من الميراث. الثاني
أو ذمية،
أو ذمية، فإن الكافر لا يرث من المسلم. نحن لماذا عاملناها معاملة الزوجة؟ لاحتمال أنه طلقها بقصد إيش؟ حرمانها من الميراث، أما هذه لا يمكن. الثالث
أو جاءت البينونة منها،
إذا جاءت البينونة منها فتهمة إرادة الحرمان بعيدة، هي اللي تبغى تفارقه، واضح؟ فحينئذ في هذه الثلاث صور نقول أبدا ليس عليها أن تنتقل إلى عدة الوفاء، وليس عليها إلا عدة الطلاق فقط ولا ترث. نعم طيب ومن انقضت عدتها قبل موته؟ صورة المسألة الآن لاحظ أن كلام المصنف رحمه الله تعالى، كلام المصنف رحمه الله في الرجعية وفي البائن كلها واردة على من؟ على المعتدة. يعني قال في الأول إيش؟ وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق. فالمسألة الثانية قال وإن مات في عدة من أبانها. فيه صورة أخرى وهي امرأة وارثة ولكن بعد انقضاء العدة، صح ولا لا؟ لو أنه طلقها في مرض موته المخوف وهو متهم بقصد حرمانها من الميراث واعتدت منذ فارقها ومد الله عز وجل له في العمر 5-6 شهور حتى مات، وكانت قد انقضت عدتها من إيش؟ من الفرقة، ومات بعد ذلك، هل عليها أن تنتقل إلى عدة الوفاة ولا ليس عليها أن تنتقل؟ يقول لا تعتد مع أنها إيش؟ مع أنها ترث، واضح؟ فهنا لا تعتد مع كونها وارثة. نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة وهي إذا طلق بعض نسائه ثم مات. نعم.
وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما.
هذا رجل طلق بعض نسائه مبهمة، قال إحداكن طالق، ايش حكم هذا؟ سبق معنا في كتاب الطلاق ما الواجب؟ القرعة. راح يجيب شيء عشان يعمل فيه قرعة خلاص ومات، صار عليه حادث سيارة ولا أي مكان، مات قبل القرعة. الصورة الثانية أنه طلق امرأة بعينها ثم نسي، قال أنا طلقت واحدة منكن ونسيت خلاص ثم مات، فما الواجب عليهن؟ ما الواجب عليهن الآن؟ كل واحدة منهن يحتمل أن تكون إيش؟ أن تكون مطلقة ويحتمل أن تكون زوجة. طبعا نفترض المسألة في الطلاق إيش؟ البائن. نفترض المسألة في الطلاق البائن، كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مفارقة في الحياة وأن تكون متوفا عنها زوجها، فماذا يصنعن؟ للاحتياط للأبضاع والفروج نقول يجب على كل واحدة منهن أن تعتد الأطول من عدة إيش؟ فراق أو عدة من عدة طلاق أو عدة وفاة. ولهذا قال اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. لماذا قال سوى حامل؟ ليش الحامل ما تعتد الأطول؟ هاي شيخ، لأن ما في أطول، عدة الحامل واحدة في الوفاة وفي الطلاق. نعم. ثم انتقل إلى الثالثة من المعتدات، من هي الثالثة؟
الثالثة الحائل ذات الأقراء.
الحائل ذات الأقراء، كلمة الحائل إخراج لمن؟ حامل. للحامل. ذات الأقراء إخراج لمن لا تحيض. ما هي الأقراء؟ أول مسألة، ما هي الأقراء؟
وهي الحيض.
وهي الحيض. إذن القرء، الأقراء جمع قرء، والقرء هو الحيض وليس هو الطهر، هذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، والمسألة فيها خلاف مشهور جدا عند أهل العلم، هل الأقراء هي الأطهار أم الحيض؟ والمذهب أنها الحيض، هذا أصح الروايتين أو يعني القول المعتمد من أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما صورة الفرقة؟ قال
المفارقة في الحياة.
المفارقة في الحياة، إذن هذه المسألة تختص بصورة الفرقة في الحياة، أما المتوفى عنها زوجها سبقت خلاص. ما صور الفرقة في الحياة يا مشايخ؟ إيش صورها؟ طلاق، فسخ، خلع. هو في الحقيقة الخلع يرجع من الفسخ أو الطلاق أو تفريق. تفريق هذا وين؟ في النكاح الفاسد. لا، في النكاح الباطل وفي وطء الشبهة، جيد، هذا يفرق ولا يفسخ لأنه لم ينعقد أصلا، جيد، بخلاف الفاسد. الفاسد يطلق فيه ولا ما يطلق؟
يطلق.
قال في أول كتاب الطلاق قال يصح الطلاق في النكاح الفاسد. طيب هذه الصور. طيب ما عدة هذه المرأة؟ هذه المرأة ليست حامل ولها حيض، كم عدتها؟ قال إما حرة أو أماء. الحرة
عدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة.
3 قروء يعني 3 حيض، حيض الأولى والثانية والثالثة، 3 حيض. المصنف قال كاملة، ما كفاه إنه يقول 3 حيض، قال 3 قروء، 3 قروء كاملة. ما المسألة التي أراد أن يفهمنا إياها بقوله كاملة؟ أن العدة تنتهي بانقضاء الحيضة، بس غير هذا. غير هذا. نعم، أنه إذا طلقها في حيضة، هل هذه الحيضة التي طلقت فيها محسوبة ولا غير محسوبة؟ غير محسوبة، لأنها ليست كاملة. لو احتسبناها هذه حيضة وصار عندنا حيضة ثانية أو ثالثة، صار عندنا ثلاث أقراء، كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة. فالمؤلف يريد يقولك ترى الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، واضح؟ هذا معنى قوله كاملة. طيب إذا لم تكن حرة فكم تعتد؟
وإلا قرآن.
وإلا قرآني، تثنية قرء يعني حيضتان، يعني حيضتين. هذه المطلقة المعتدة الثالثة. الرابعة من هي؟
الرابعة من فارقها حيا ولم تحض.
من فارقها حيا ولم تحض، يعني هذه حامل ولا حائل؟ حائل، ليست حاملا. طيب عدة وفاة ولا عدة فرقة في الحياة؟ فرقة في الحياة، جيد. نعم، ولكنها ليست من ذوات الأقراء، لم تحض. ما سبب عدم الحيض؟ ما الصور التي نقول هذه امرأة لا تحيض؟ عندك ذكر مصنف صورتين ويمكن أن تزيد عليها. واحد،
ولم تحض لصغر أو إياس.
الصغر، أنها كانت صغيرة طلقها وهي عمرها 7 سنوات، خلاص. فهذه تعتد كم؟ كم تعتد يا شيخ؟ 3 أشهر. طيب من فارقها حيا ولم تحض لصغر، لا يعني ما نمثل بهذا المثال، نمثل مثلا كانت دون سن الحيض. طيب الثاني، الصورة الثانية، الإياس. والإياس كم سن الإياسي؟ 50 سنة، كما قال في أول باب الحيض، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. هل هناك صور أخرى تعتد؟ طبعا هذه كم تعتد؟ 3 أشهر، سيأتينا تعتد 3 أشهر. سيلحق المؤلف بها بعد قليل 3 أصناف عندنا: من لم تحض لصغر، من لم تحض لإياس، من بلغت ولم تحض، بلغت 15 يوما لكنها لم تحض، 15 سنة. كذلك المستحاضة الناسية، سيأتي أيضا أنها تعتد 3 أشهر. وكذلك الخامسة، كلها ذكرها المصنف رحمه الله 5 أشياء. الخامسة المستحاضة المبتدأة، وسيأتي ذكرها. كم مدة العدة يا شيخ؟ إما حرة أو أمة أو مبعضة. الحرة
فتعتد حرة 3 أشهر.
3 أشهر. والأمة؟
وأمة شهران.
شهران ولا شهر ونص يا شيخ؟
شهران.
خلاص، الأصل أن الأمة على النص، لكن هنا ورد عن الصحابة أنه قالوا عدتها شهران. خلاص، عدتها شهران. طيب والمبعضة يا شيخ؟
ومبعضة بالحساب.
نعم، ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. طيب ما معنى المبعضة بالحساب؟ الآن نحن نقول الحرة 3 أشهر والأمة كم؟ 2 شهر. فلو كانت هذه نصفها حرة ونصفها أمة، كم تعتد؟ كم؟ 2.5 شهر، لأن عدة الحرة 3 أشهر تأخذ نصه، وعدة الأمة 2 شهر فتأخذ نصفه. نصف 3 1.5، نصف 2 1، 1 + 2.5 زائد 1.5 يساوي 2.5. نعم، تفضل.
الخامس
ويجبر الكسر، يعني لو كان عندنا الناتج يطلع لك مثلا 2.5 أيام و3 ساعات، لا، نجبر اليوم الذي حصل فيه كسر. الخامسة من المعتدات. الآن أيها المشايخ انتهينا من المعتدات بمعنى العدة الحقيقي، لكن هنا أنواع من المعتدات ألحقهن المصنف وجماعة بالمعتدات، وإلا فحقيقة عدتهن لا تخرج عن الصور السابقة، إما بوضع الحمل أو ب4 أشهر و10 أيام أو ب3 قروء أو ب3 أشهر. من هن؟ عندنا 2، الأولى.
الخامسة من ارتفع حيضها.
من ارتفع حيضها؟ ارتفاع الحيض له حالتان: الحالة الأولى أن لا تعلم سببه، الحالة الثانية أن تعلم سببه، وسيأتي بعد قليل حكم ما لو علمت سببه. أما إذا لم تدري ما السبب، ارتفع حيض، وش السبب؟ راحت للدكتورة، راحت للطبيبة، ما عرفت السبب، فماذا عليها؟ إما أن تكون حرة أو تكون أمة. فإن كانت حرة
ولم تدري سببه فعدتها 9 أشهر للحمل و3 للعدة.
هذه الحرة التي ارتفع حيضها ولم تدري سببه عليها أن تعتد تسعة أشهر احتياطا للحمل، بعد التسعة أشهر عليها أن تعتد ثلاثة أشهر عدة من لا تحيض، خلاص. والأمة
وتنقص الأمة شهرا،
تنقص الأمة شهرا، يعني الحرة صار سنة عدتها، ليس كذلك؟ ثلاثة زائد تسعة 12 شهر، والأمة 11 شهر، ليش تنقص شهرا؟ أما الحمل فلا فرق، حمل الأمة ولا حرة هذه تسعة أشهر، وإنما يختلفان في إيش؟ في الثلاثة أشهر، الحرة ثلاثة أشهر والأمة شهران. نعم. ثم ألحق المصنف المسائل اللي ذكرناها سابقا، وهي من تعتد ثلاثة أشهر غير من سبق. ذكر قال واحد
وعدة من بلغت ولم تحض،
من بلغت ولم تحض عليها ثلاثة أشهر. اثنين
والمستحاضة الناسية
التي نسيت وقت حيضها، تقول ما تدري والله الحيض متى يأتيها والدم مستمر إلى متى تجلس، نقول ثلاثة أشهر. الثاني أو الثالث
والمستحاضة المبتدأة،
أول ما جاءها الدم جاءها مستمرا فهي مستحاضة، ماذا تصنع؟ لا عادة لها حتى ترجع إليها في العدة، فإنها تعتد ثلاثة أشهر. نعم فضل.
ثلاثة أشهر والأمة شهران،
نعم عليها ثلاثة أشهر والأمة عليها شهران. نعم في هذه الصور، كما أننا قلنا في الأول أن عدة الأمة شهران. هذا الكلام السابق اللي هو إذا ارتفع حيضها ولم تدري سببه، تعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، صح ولا لا؟ طيب إن علمت السبب، راحت للدكتورة ولا الطبيبة فقالت لها الطبيبة أن سبب ارتفاع الحيض هو المرض الفلاني، فماذا عليها في هذه الحالة؟
وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو رضاع وغيرهما،
قيل لا والله سبب ارتفاع الحيض بسبب أنك مرضعة الآن، بعض النساء إذا أرضعت انقطع حيضها، أو قالوا والله عندك مرض وهذا سبب ارتفاع الحيض أو غير ذلك من الأسباب، حكمها
فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدتها.
نقول هذه المرأة التي ارتفع حيضها وعلم السبب، نقول هذه لا يمكن أن يقال إنها آيسة وتعتد ثلاثة أشهر، واضح؟ نقول هذه المرأة تبقى لا تتزوج حتى يرجع لها الحيض فتعتد إيش؟ عدة الحيض ثلاثة قروء. إذا والله ما جاءها الحيض نقول ما في مشكلة، تنتظر فقط إلى سن إيش؟ الإياس، قد يكون هي 49 سنة يعني سنة واحدة، جيد؟ نعم، فتنتظر حتى إيش؟ إن إما أن يرجع الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الآيسة بعد 50 سنة تعتد إيش؟ ثلاثة أشهر. نعم. و الأصل أيها الإخوة الكرام هذه المسائل مبناها على التيسير ولا على الاحتياط للأبضاع والفروج؟ الاحتياط، الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمه حتى يجي الحل، الأصل أن هذه المرأة معتدة حتى يثبت عندنا أمر نستطيع أن نحكم به أنها خرجت من عدتها، وإلا فهي في عدتها ولا بد من الاحتياط للفروج، ولذلك قالوا بهذا الحكم، ولذا قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. السادسة من المعتدات وهي